بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود باب حد السرقة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرير فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهو حديث حسن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، كم هذه الحالات في هذا الحديث؟ كم هذه الحالات في هذا الحديث؟ تمعن في الحديث واذكر الحالات كم. أبا مجاهد، ثلاث حالات. الحالة الأولى يأكل بفيه، والثاني يأخذ معه ويخرج، والثالث يعني هل ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثالث بعد أن يعني جعل في الجرين، المكان الذي هو حرز محفوظ. طيب، وأما الحالة الثانية فهو أخذ من نفس المزرعة وأخذه معه. فهذه ثلاث حالات. الحالة الأولى ماذا عليه؟ هل عليه شيء إذا أخذ من الثمر من المزرعة وأكل؟ ما عليه شيء. طيب، قال فلا شيء عليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أخذ معه من المزرعة ولم يأخذ من الجرين، ها سقط غرامة وعقوبة. غرامة وعقوبة قد جاء في بعض ألفاظ الحديث المضاعفة الغرم. طيب، والحالة الثالثة القطع. متى؟ إذا سرق من الجرين، من المكان الذي يحفظ فيه هذا الثمر أو هذا التمر أو هذه الحبوب، إذا بلغ ربع دينار، ما قيمته ربع دينار. هذه ثلاث حالات. طيب، ما معنى غير متخذ خبنة؟ ما يخبئ معه شيء. فكيف بحديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ كيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ ها أبا عبد النور، ذاك عام وهذا خاص، وممن قال بهذا الإمام أحمد، وأما الجمهور فهم على المنع إلا بطيب نفس. طيب، قال علامة الصنعاني رحمه الله قوله خبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون، وهو معطف الإزار وطرف الثوب، يعني ما يخبئ معه، يأخذ في إزاره أو في المكان الذي يجعل فيه بعض الأشياء يحملها. الجرين هو موضع التمر الذي يجفف فيه. قال المنذري والمراد بالتمر المعلق ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويجرن، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. وفي الحديث مسائل: الأولى أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له. إذا أخذ المحتاج بفيه، دخل المزرعة ووجد تفاحة أخذ التفاحة وأكلها ومشى. أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له. الثانية أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه ولو حتى حبة من التمر يأخذها ويخرجها لا يجوز له. فإن خرج بشيء منه فلا يخلو أن يكون قبل أن يجذ ويأويه الجرين أو بعده. إن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة، يعني ما فيه قطع، يغرم ويعاقب. وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع، وإن كان بعد القطع يعني قطع الثمرة من الشجرة وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ ثمن المجن، وهذا مبني على أن الجرين حرز كما هو الغالب، إذ لا قطع إلا من حرز كما يأتي. الثالثة أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة، ولكنه أخرج البيهقي تفسيرها بأنها غرامة مثليه، وبأن العقوبة جلدات نكالا، وهذا مما يستدل به بعض أهل العلم على جواز المعاقبة بالعقوبات المالية. وقد استدل بحديث البيهقي هذا على جواز العقوبة بالمال، فإن غرامة مثليه من العقوبة بالمال، وقد أجازه الشافعي في القديم ثم رجع عنه وقال لا تضاعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. وقال هذا منسوخ والناسخ له قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أهل الماشية بالليل ما أتلفت، فهو ضامن من أي مضمون من ضامن أي مضمون أي مضمون على أهلها، ما أتلفت الماشية على أهلها في الليل فهو ضامن أي مضمون على أهلها. قال وإنما يضمنونه بالقيمة. قال وقد قدمنا الكلام في ذلك في حديث بهز في الزكاة. الرابعة أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد أن يؤويه الجرين، وقوله في الحديث الآخر لا قطع في ثمر ولا كثر ولا في حريسة الجبل. ما هي حريسة الجبل؟ ما هي حريسة الجبل؟ حريسة الجبل المراد بها الشاه التي يأتي عليها وقت المغرب وهي متأخرة في الجبل. فإذا آواه الجرين أو المراح فالقطع فيه فيما بلغ ثمن المجن. أخرجه النسائي الحديث، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذن هذا يستدل به على أن من شرط القطع في السرقة أن يكون المال المسروق محرزا في حرز. قالوا والإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، مأخوذ في مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترا في خفية لأخذ مال غيره من حرز، كما في القاموس وغيره. فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته سارق، وهذا مذهب الجمهور. وذهبت الظاهرية وآخرون إلى عدم اشتراطه. إلى عدم اشتراط ماذا؟ عندك يا نوح، ها؟ إلى عدم اشتراط ماذا؟ ها محمد؟ الحرز. عندهم أنه حتى لو خان فإنه يعتبر ما دام بلغ، ولا حتى النصاب يشترطون، إلى عدم اشتراط عملا بإطلاق الآية الكريمة. إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الحرز مأخوذا في مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية. يعني إذا كان يفهم من كلمة السرقة أنها لا تكون إلا من حرز وخفية فإن الآية لا يفهم منها عموم آخر، بل يفهم من لفظها أن السرقة لا بد أن تكون محرزة. قال: واعلم أن حريسة الجبل، أن حريسة الجبل بالحاء المهملة مفتوحة فراء مثنات تحتية فسين مهملة، والجبل بالجيم فموحدة، قيل هي المحروسة أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز. وقيل حريسة الجبل الشاه التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها، والمراح الذي تأوي إليه الماشية ليلا، كذا في جامع الأصول. يعني إن سرقت من المراح فيها القطع، أما إذا سرقت من غيره فليس بحرز. وهذا الأخير أقرب بمراد الحديث والله أعلم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد الحديث أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط، أي أخذها بيده ووضعها في فيه فلا شيء عليه. قال: لكن بشرط ألا يحمل معه شيئا. واشترط الفقهاء زيادة في ذلك، فقالوا: يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر، وذلك لأنه إذا سور أو كان عليه ناظر كان هذا دليلا على أن صاحبه غير راض بالأكل منه. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء لا بد منه، لأن جعل السور أو الشبك المنيع على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ منه شيئا. أما النخل على الطريق ما فيه حائط ولا ناظر لك أو لك أن تأكل منه، ولا ناظر لك أن تأكل منه. قال: لكن هل تأكل حتى تشبع؟ إيش الجواب؟ عندك يا أبا بكر، هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة؟ قال: ظاهر الحديث أنه مقيد بالحاجة لقوله من ذي حاجة، ولكن بعض العلماء أطلق وقال لو أن يأكل حتى يشبع، وظاهر كلامهم أنه حتى لو كان واسع البطن، فإن لو أن يأكل حتى يشبع لكن لا يحمل شيئا. إذا كان الحديث قد ذكر الحاجة فمعناه أنه لا يأكل إلا بقدر ما يحتاج ويزيل عنه الجوع. ثانيا أنه لا يحل أن يأخذ من هذا الثمر شيئا، فلا يضعه في جيبه ولا في طرف ردائه، لأن هذا متملك والأول منتفع. من هو المنتفع؟ من هو المنتفع؟ ها؟ الذي أكل بفيه، والمتملك الذي أخذ في جيبه أو في طرف ثوبه. فالآكل يريد أن يسد جوعته فقط، أما من يحمل معه شيئا فهو متملك، فهذا حرام عليه. فإن فعل ذلك فعليه الغرامة لصاحب الثمر والعقوبة من الإمام لحفظ الأمن، ولكن قيل إن العقوبة هي مضاعفة القيمة عليه، فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي 10 أضفنا إليها 10 أخرى تكون لبيت المال. وقال بعض العلماء: بل العقوبة هي التعزير بالضرب يقدره القاضي. والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنع، فقد يكون المال عند بعض الناس غاليا والقرش عنده أغلى من أن يضرب 10 مرات، يعني هذا عاقبه بالمال. وبعض الناس لو خير بين أن يؤخذ منه 1000 أو يضرب 1 لاختار أن يدفع، فينظر القاضي أيهما أنكى وأمنع وأنفع. وأيضا في الحديث اشتراط الحرز في المسروق، أين الشاهد فيه؟ يؤويه الجرين، وأيضا في الحديث اشتراط النصاب في السرقة، أين الشاهد فيه؟ فبلغ ثمن المجن، فبلغ ثمن المجن. إلى هنا سبحانه.